الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم حكما عدلا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. يقسم عليه الصلاة والسلام بنزول المسيح في آخر الزمان، وأخبر عليه الصلاة والسلام عن صفته حال نزوله وأعماله بأنه يحكم بهذه الشريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يبطل ما عداها من الأديان، يبطل ما عداها من التحريفات والتغييرات والتبديلات، فيكسر الصليب الذي افتراه المفترون بعده عليه السلام، ويضع الجزية أي لا يقبل ديناً غير الإسلام. ومن أعماله أنه يقتل الخنزير. حديثنا في هذه اللحظات عن هذا الداء الذي تتخوفه البشرية اليوم، حديثنا عنه وعن موقف الشرع من هذه الآفة. أخبر عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وهو يتحدث عن الطاعون قال: إن هذا الوباء أو إن هذا الداء رجز، يعني عذاب، رجز أرسله الله عز وجل على من كان قبلكم، فبقي في الأرض بعد ذلك، يذهب المرة ويجيء الأخرى. فيخبر عليه الصلاة والسلام عن مبدأ هذا النوع من الأدواء، الأدواء العامة، الهلاك العام، المرض الذي يأخذ الأخضر واليابس. يخبر عليه الصلاة والسلام بأنه رجز وعذاب أرسله الله عز وجل على طائفة من الناس بسبب فسقهم وفجورهم وعنادهم. رجز أرسله الله على طائفة من الأمم، ثم بقي في الأرض، يذهب المرة ويجيء الأخرى. وهو وإن كان في حق المفسدين عذاب ورجز، فهو في حق المؤمنين الصالحين شهادة، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال في الحديث: والمطعون شهيد، يعني من هذه الأمة، من أصيب بالطاعون فمات فهو شهيد. إلا أن الحديث الأول يخبر عن سنة عامة من سنن الله، وهي أن الأمم متى حادت عن منهج الله، البشرية متى خرجت عن دين الله، البشرية متى عاندت ما أراده الله عز وجل لها، أصابها الله عز وجل بأنواع من الأدواء، أصابها بأنواع من المهلكات والأمراض. وهذا ما يؤكده تاريخ هذه البشرية منذ قديم العهد وفي حديثه. أباح الله عز وجل لهم كل طيب في مناكحهم، في مطاعمهم، في مشاربهم، في مكاسبهم، جاءهم بالطيبات، وبعث الرسل يحلون لهم الطيبات ويحرمون عليهم الخبائث. فجاءت رسل الله بكل طيب، بالطيب من الأعمال، بالطيب من الأقوال، بالطيب من العقائد، بالطيب من المكاسب، بالطيب من المطاعم والمشارب. وكانت هذه هي البشارة، البشارة التي أودعها الله عز وجل كتب الأولين لتتحدث عن خاتم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. فجعل من أبرز صفاته، من أوضح صفاته في الكتب المتقدمة، كما أخبر عن ذلك في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون والذين يؤتون الزكاة. ثم قال سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه، يعني عظموه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. كانت من أبرز صفات هذا النبي الرحمة الذي أرسله رحمة للعالمين، كما قال عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من أبرز مظاهر هذه الرحمة أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أباح لهم الطيبات ودلهم عليها ونبههم إليها، وحرم عليهم الخبائث وحذرهم منها. وكان مما حذرهم منه من الخبائث أنواع الخبائث في شتى مجالات الحياة، في المناكح، في المشارب، في العقائد والأعمال. وفي مقابله دلهم على أصناف الطيبات في مناكحهم ومشاربهم وغير ذلك. أباح لهم الطيب من المنكح، فقال لهم سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما طاب، الطيب هو الطاهر من النجس، الطاهر من القذر، الطاهر من الإثم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فحادوا عن هذا المنهج وانصرفوا عن هذا الطريق، وذهبوا يلتمسون الشهوات فيما حرم الله، فبعث الله عز وجل عليهم الإيدز. لا يزال يحصد ملايين البشر، ولا تزال البشرية إلى اليوم لم تهتدي لعلاج يقلع عنها هذا الداء. أباح لهم المكاسب الطيبة، وأباح لهم البيع والشراء، وأمرهم بالضرب في الأرض ليبتغوا من فضل الله، وحرم عليهم الربا لأنه آفة الآفات، يضر بالفرد كما يضر بالمجتمع، ويقع فيه الظلم وأنواع الموبقات. لكنهم انصرفوا عن هذا الطريق وأبوا إلا العناد، فأصابهم الله بهذه الآفة التي لا نزال نعيشها ونحياها، ذهبت بأموالهم وبددت أرصدتهم، وأحلت بدل غناهم فقراً، وبدل أمنهم خوفاً وفزعاً، ولا يزالون كلما عادوا عاد الله عز وجل عليهم. كلما انصرف الناس عن منهج الله، كلما ابتعد الناس عن طريق الله، جاءتهم سنة الله عز وجل بالعقاب العام. ومن هذا الداء الذي ينسب إلى الخنازير، وأيًا ما كان سبب النسبة، سواء كان هذا الداء سببه الخنزير أو كان هذا الداء يخيم في الخنزير، فإننا نستطيع أن نقول جازمين بأن وجود الخنزير له دور كبير في انتشار هذا الداء، وجود الخنزير له أثر كبير في بقاء هذا الداء. ولو أن الناس امتثلوا ما أراده الله عز وجل لهم لكفاهم سبحانه وتعالى هذه الآفة. هذا الحيوان الذي تستقذره الطباع السليمة، بل تستقبحه العين عندما تراه، لا تستطيع العين أن تقر على رؤيته، ولا يستلذ لرؤيته طبع سليم، فكيف يستلذ الطبع بعد ذلك لأكله؟ لا عجب أن تأتي شرائع السماء بتحريم هذا النوع من المطعومات، بتحريم هذا النوع من المأكولات، لأنه خبيث، لأنه دنيء، فلا يتناسب مع ما يريده الله عز وجل للبشرية. من أجل ذلك حرمه وذكره باسمه في القرآن، ذكره في مواضع خمسة في كتابه العزيز، ذكره وأخبر سبحانه وتعالى عن سبب تحريمه. أو لحم خنزير كما قال في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. أو لحم خنزير فإنه رجس. قال العلماء: ذكر اللحم ولم يذكر الخنزير جملة، لينبه الناس إلى أن لحم الخنزير حرام كيفما حصل، ولو ذبحوه ولو ذكوه ولو طبخوه ولو طهروه بأقسى أنواع المطهرات، فإنه بنفسه رجس، اللحم بنفسه رجس. ولا تزال البشرية تكتشف كل يوم أنواعاً من الأدواء والأوباء والأمراض الذي يحملها هذا الحيوان. في أوائل القرن الماضي اكتشف العلم الحديث دودة موجودة في بطن هذا الحيوان، ويحمله لحمه وأجزاؤه تنتقل إلى الإنسان، فتمذلك المتمذلكون وتكلم الحذاق وقالوا: أدوات الطهي وأساليب الطباخ اليوم قادرة على أن تميت أي أنواع من الديدان توجد في هذا اللحم. يكشف الله عز وجل لهم اليوم عن داء آخر يشارك هذا الحيوان في وجوده وفي انتشاره، إنه رجس. ولذلك لا عجب أن تأتي الشريعة بقتل هذا الحيوان، بالإنهاء على حياته والتخلص منه. وفي هذا إشارة إلى أنه ليس من الأموال التي تقتنى، لأن المال لا يجوز إتلافه، المال لا يجوز إهداره. وعيسى عليه السلام لما ينزل فيقتل الخنزير دل هذا على أن الشريعة تطلب قتل هذا الحيوان، لكن العلماء اختلفوا بعد ذلك هل تطلب قتله وجوباً أو تطلب قتله استحباباً وإرشاداً وتوجيهاً. لكن على كل حال مشروع لنا أن نقتل هذا الحيوان وأن نبيده قبل أن يبيدنا. اليوم وصلنا إلى هذه الحقيقة، ثلث البشرية مهدد بالانقراض، ثلث البشرية مهدد بالفناء، مهدد بالمرض بسبب هذا الحيوان وبسبب وجوده. إننا لما نتكلم عن هذا إنما نتكلم عن منهج الله الذي أراده لهذه الأمة، أراده للبشرية لتحيا به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إننا أيها الإخوة ونحن نعيش هذا الجو من الإعلام وهذا النوع من الفزع الموجود في وسائل الإعلام، حق لنا أن نذكر أنفسنا بهذه الحقائق. ما موقف البشرية من الاهتداء بهدي الله؟ وقبل ذلك ما موقف المسلمين من إبلاغ الناس دين الله وتعريفهم بكلمة الله وإيصال كتاب الله إليهم؟ البشرية اليوم جوعى،
البشرية اليوم ظمأة، البشرية اليوم فقيرة، هي أحوج ما تكون إلى دين يهديها في كل مناحي حياتها، في اقتصادها، في أخلاقها وآدابها، في عقائدها، في كل منحى من مناحي حياتها. ولا صلاح لها ولا هداية ولا استقامة لأحوالها إلا بالدين الذي أنزله الله. وعلى كواهل المسلمين وعلى عواتقهم وفي ذممهم تحمل هذه المسؤولية وإبلاغ هذا الدين إلى من سواهم، فإنه لا نجاة لأحد إلا باتباع هذا الدين الحق. هذه أول الحقائق التي ينبغي أن نقف معها مستلهمين منها الدرس والعبرة، أن دين الله عز وجل طيب جاء بكل طيب، وأنه سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه بأنه الطيب كما قال في الحديث الصحيح: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب منزه سبحانه وتعالى عن كل نقص، منزه سبحانه وتعالى عن كل عيب، وأراد لعباده أن يحيوا حياة طيبة، حياة طيبة في هذه الدنيا، فشرع لهم أنواع الشرائع التي تجرهم وتقودهم إلى هذه الحياة. شرع لهم عقائد صحيحة في القلوب تثمر أخلاقاً زاكية، تثمر أعمالاً صالحة. فقال سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كلمة طيبة هي كلمة التوحيد، تثمر في القلب أنواع من الأخلاق القلبية: الخوف من الله، الرجاء لما عند الله، التوكل على الله، مراقبة الله، فيثمر ذلك أنواعاً من الأعمال الصالحة الحسنة، أنواع كالشجرة الباسقة في الارتفاع ذات الأغصان والفروع المتعددة. وهكذا الأعمال الصالحة التي تنبثق وتخرج عن هذه الديانة الصحيحة، عن هذا الاعتقاد الصحيح، شرع لهم وهداهم إلى أحسن الأقوال، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الحج: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هداهم الله إلى الطيب من الأقوال، هداهم إلى الطيب في مناكحهم كما قلت، في مشاربهم، في ملابسهم، أراد منهم أن يحيوا حياة طيبة. وقال لهم بعد ذلك: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وإذا عاش الإنسان هذه الحياة، إذا عاش الإنسان تحت ظلال هذا المنهج، يعمل بأمره وينتهي بنهيه ويتأدب بأدبه، فإنه موعود بأن يموت طيباً، يموت بريء من الأنجاس، يموت منزه من القبائح والذنوب. وتأتيهم الملائكة كما أخبر سبحانه وتعالى في سورة النحل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طاهرين من كل دنس، طاهرين من كل رذيلة، طاهرين من كل قبح، تتوفاهم الملائكة طيبين، سلام عليكم. ويوم يبعث الناس للحساب والجزاء تتلقاهم الملائكة بالوعد والبشرى، يقولون: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هذا هو الطيب الذي أراده الله لهذا الإنسان، أن يحيا طيبا نظيفا طاهرا، ويموت كذلك ويبعث كذلك. فإذا حاد عن هذا الطريق وانصرف عن هذا الصراط فعلى نفسها تجني براقش، ولا يلومن إلا نفسه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. إخوتي في الله، هذا الدين يبث في النفوس الطمأنينة وقت الجزع والخوف. إذا اشتدت بالناس المخاوف فإن من يعتقد ما جاء به كتاب الله وما جاء به رسول الله يعيش في مأمن من كل خوف. إذا رددت وسائل الإعلام الحديث عن تلك التقارير المخيفة المفزعة، وبأن ثلث العالم مهدد بهذا الوباء، وبأن الهلاك العام قادم، فإن المسلم عليه أن يعتقد جازماً بأنه لن تموت نفس قبل أن تستوفي رزقها وأجلها، وأن الله عز وجل قد قدر المقادير قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كتب سبحانه وتعالى آجال العباد، فلن يموت أحد قبل أجله بلحظة، لن يموت أحد إلا في الأجل الذي قدره الله، لكن تختلف الأسباب وتتنوع الوسائل، وقد يريد الله عز وجل فناءً لطائفة من البشر في وقت ما، فيبعث من السبب ما يحقق ذلك القدر، لكن المسلم عليه أن يكون راكناً، عليه أن يكون معتقداً جازماً بأنه لن يموت إلا في اللحظة التي قدرها الله عز وجل له. وقد ذكرت لكم على هذا المنبر غير مرة تلك القصة الطريفة، قصة الوباء العام الذي نزل في القرية، فأراد أحد الشباب أن ينجو بنفسه، أراد أن يفر، قال له أبوه ابق معنا، فإن بقينا بقينا جميعا، وإن متنا متنا جميعا، قال لا أريد أن أنجو بنفسي. خرج من القرية فارا هاربا، وأثناء السفر في الطريق نام تحت شجرة، فجاءت حية فلدغته فمات. رجع النبأ إلى الوالد في القرية وهم أحياء لم يصيبهم الداء، فقال فر يبغي نجوة من هلاك فهلك، والمنايا راصدات للفتى حيث سلك، كل شيء قاتل حين تلقى أجلك، كل شيء قاتل حين تلقى أجلك. يوم يأتيك قدر الله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولن تنفع المحاذير. ولذلك كان علي رضي الله عنه ينشد وسط المعركة أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أو يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. الإنسان يعيش يوماً وهو فيه أحد أمرين، إما أن يكون قد قدر الله عز وجل فيه الموت فلن تستطيع الأرض كلها أن تدفع عنك هذا القدر، وإما أن لا يكون قد قدر الله عز وجل عليك الموت فلن تستطيع البشرية كلها بل المخلوقات كلها على أن تفنيك أو تبيدك في هذا اليوم. يوم لا يقدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. هذه عقيدة إذا ما وجدت في القلوب واستقرت، فإن المسلم وحده بين أبناء الأرض جميعاً يعيش كالصخرة الصماء، كالجبل الأشم لا تحركه الأحداث ولا تقلقه المخاوف، لأنه يعتقد جازماً أن كل أمر بقضاء وقدر. لكن من ما قدره الله عز وجل اتقاء أسباب الهلاك، مما قدره الله عز وجل اجتناب أسباب الرداء، فإنه شرع لنا سبحانه وتعالى أن نأخذ بأسباب السلامة وأن نجتنب أسباب الهلاك، والأخذ بهذه الأسباب هو من جملة قدر الله تعالى، فمأمورون أن نأخذ بأسباب السلامة، وهو ما يعرف اليوم بالحجر الصحي. إذا تكلم الناس اليوم عن إغلاق المنافذ، وأن الدولة السليمة إذا وصل الخطر إلى المرتبة السادسة فإن كل دولة تثبت سلامتها يجب عليها أن تسد كل منافذها البرية والبحرية والجوية. هذا هو المبدأ الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الناس ما ينبغي أن يفعلوه إذا سمعوا بالطاعون في أرض، إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فراراً منه. أثبت اليوم الطب الحديث أن الإنسان في بلد الوباء قد يكون ظاهر الصحة، قد يكون ظاهر السلامة، لكنه يحمل الوباء في مكامن جسده لا تكشف عنه إلا الأدوات الطبية الحديثة. هذا ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينبغي للإنسان أن يخرج من بلد الوباء، ربما يكون حاملاً لهذا الداء فيكون سبباً لنقله إلى غيره، وربما يكون قد فسد قلبه بالاعتقادات الفاسدة لا تخرج فراراً منه، فإن الله عز وجل سيصيبك بما قدر لك في هذه الأرض أو في غيرها. حدث الطاعون في خلافة عمر في الشام، كان عمر رضي الله تعالى عنه قد توجه إلى الشام، فقبل أن يصل إليها جاءه الخبر وأخبروه بأن الشام وقع فيها الطاعون، فاحتار ماذا يفعل ولم يكن قد بلغه هذا الحديث، فأمر أصحابه بأن يجمعوا له كبراء الصحابة ليستشيرهم في الأمر، فبدأ أولاً واستدعى كبراء المهاجرين، فلما اجتمعوا عنده سألهم فاختلفوا عليه، بعضهم قال: نرى أنك قدمت لأمر لا ينبغي أن ترجع دونه، وبعضهم قال: نرى بأن معك بقية الصالحين من المسلمين فلا تقدم بهم على هذا الداء. فلما تفرقوا أمرهم بأن ينفضوا فانفضوا، ودعا بعد ذلك بكبراء الأنصار فاختلفوا كما اختلف المهاجرون، دعا بعد ذلك بمسلمة الفتح، يعني بمن أسلموا بعد الفتح من عقلاء الناس وجهائهم، فدعاهم فاجتمعوا على رأي واحد، وهو أنك لا تقدم بالصحابة على هذا الداء. فأمر في الصباح الناس أن يركبوا وأن يرجعوا إلى المدينة. في هذه اللحظة قام أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه، قال: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ لماذا ترجع؟ أتفر من قدر الله؟ وكان عمر رضي الله عنه لا يرضى أبدا بأن يخالف أبا عبيدة لمنزلة أبي عبيدة عنده. لما قال أبو عبيدة هذه المقالة قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني لو كانت هذه المقولة قالها غيرك لقبلت، لكن منك لا ينبغي أن تقولها أنت. ثم قال له: أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، يعني جانبان، عدوة خصبة وعدوة جدبة، أليس إذا رعيتها في الخصبة رعيتها بقدر الله، وإذا رعيتها في الجدبة رعيتها بقدر الله؟ يعني أنت موكل بالأخذ بالأسباب، فقد تأخذ بأسباب السلامة وقد تأخذ بأسباب الهلاك، ولكن عليك بعد ذلك كله أن تعتقد جازما بأنه لن يكون إلا ما قدره الله. من الحقائق المهمة في شريعتنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث نفى أن تكون العدوى هي العاملة بنفسها، وهذا ما تجهله البشرية اليوم. العدوى لا تصنع بنفسها، العدوى لا تمرض بنفسها، ولذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام في أكثر من موقف: لا عدوى، يعني لا تؤثر العدوى بنفسها. كان في الموقف واحد من الأعراب صاحب إبل، فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى قال: يا رسول الله، ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، صحيحة تجري كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها فتصاب بعد ذلك كلها بالجرب. هذه شبهة، هذا فساد في عقله. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى، يعني العدوى لا تؤثر بنفسها، يقول: كيف نرى في الواقع أشياء على خلاف هذا؟ نرى البعير الأجرب يجرب البعير كلها. فأجابه عليه الصلاة والسلام بجواب حاسم يقطع الشبهة ويزيل العلة، قال له عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول؟ من الذي أصاب الأول بالجرب؟ الذي أصاب الأول هو الذي أصاب الثاني، الذي أمرض الأول هو الذي يمرض الثاني، لا تفعل العدوى بنفسها. وكم رأينا من صحيح عاشر أمراضاً وخرج منها سليماً، لكن هذا لا يعني الإنسان أن يقتحم موارد الهلاك، أن يتقحم أسباب الرداء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح. يتكلم مع أصحاب الإبل، أصحاب الإبل الصحيحة السليمة لا يكون لهم أبداً أن يوردوا إبلهم، أن يوردوا الإبل وقت شرب الماء، لا يوردوها على الإبل المريضة، لا يورد ممرض على مصح، لا لأن العدوى تفعل بنفسها، ولكن ليسلم الإنسان من الأخذ بالسبب، وليسلم من تعنيف نفسه، وليسلم من تأنيب ضميره بعد ذلك إذا أصابه المكروه، فإنه سيرجع ويقول: لو كنت فعلت كذا لما كان كذا وكذا. فحتى يقطع عنه الشرع هذا الألم النفسي قال: لا يورد ممرض على مصح. وجاء في وفد ثقيف رجل مجذوم، جاءوا يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بأن فيهم رجلاً مجذوماً، يعني مصاب بالجذام، أرسل إليه قال له: إنا قد بايعناك فارجع، قد بايعناك فلا داعي للمصافحة ولا داعي للمخالطة، قد بايعناك فارجع. وقال لأصحابه: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ففي أوقات الأوبئة العامة على المسلمين كما على غيرهم أن يتخذوا بأسباب الوقاية، وهذا من قدر الله، وهذا أمر واجب ملقا على عواتق من ولاهم الله عز وجل أمر الأمة، فيجب عليهم أن يبذلوا ما في وسعهم لحماية الناس من الوباء والهلاك. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصرف عنا كل مكروه. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا منفعة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح الموعظة قلبه وأذنيه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله
سمع الله لمن حمده